البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة، من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة، من إخراج إحسان أبو طالب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الأكارم في حلقة اليوم من برنامج مساكن طيبة. سنتحدث في حلقة اليوم عن موضوع الخلاف بين الإخوة. مستمعينا الأعزاء، الأخوة نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من حرم منها، فالأخ سند لإخوته الذكور والإناث على حد سواء، يعتمد عليه وقت الشدائد والمواقف، والأخت هي بهجة البيت الحنونة على إخوتها والقائمة بخدمتهم. وقد تكون الخلافات بين الإخوة طفيفة في صغرهم بحكم احتواء الأبوين لمشاكلهم، وبحكم صغر هذه المشاكل وعدم وجود من يؤجج نار الفتنة بينهم. وفي النهاية لا بد للقلوب أن تلين وأن لا يصبح الدم ماء. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفة البرنامج الأستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية وإعلامية. أهلا بكم أستاذة نجلاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله. بداية، ما هي أسباب الخلافات بين الإخوة، وهل للزوجات يعني السبب الرئيسي في هذا؟
عندما يكبر الأبناء وكلهم دور في المجتمع.
نعم.
الدور في المجتمع، من نشأ على تربية سليمة وصحيحة فمعايير الاختيار ستكون مبنية على معايير صحيحة.
نعم.
فهل بالمعقول أنا لما أكون معاييري صحيحة سأختار الزوج أو أختار الزوجة التي لا تتماشى مع فكري ووعي وبيئتها؟ لابد أني بختار، يعني والقرين أولى المقارن ينسبوا. مستحيل أن رجل صالح مرتبط وعنده فكر ورؤية قرآنية وعي ديني، لأنه يعلم أن الله عز وجل خلقني وهو من شرع لي وهو من يعرف ما هي الأشياء الخير لي فيها، أصير واختار واحدة بناء عن رغبة شكلية أو مميزات عشوائية. سيكون الاختيار جيد، والاختيار يكون قرآني.
نعم.
مبني على أساس قد معي معايير، كانت ذكر أو أنثى بيجوبه معهم معايير. كذلك الأم عندما تختار لابنها الزوجة أو تقبل زوج بنتها بيكون ضمن المعايير اللي هم اشتربوا عليها ونشأوا عليها، فبالتالي بيحصل مثل هذه الأخطاء. مثلا نقول هي واردة في الساحة أن يكون بها فجوة وأن يكون به تأثير لصوت دخيل على هذه الأسرة.
نعم، لأن المجتمع ليس مثالي.
أيه، ليس مثالي. نقول الوازع الديني، الوازع الديني عندما يغيب عن صاحب القرار فيحصل التأثر، يحصل التأثر. بس في حال غياب الجانب الديني.
نعم.
ما هي الأضرار؟ يعني احنا ذا الحين بنقول هل نبي الله يعقوب فشل في تربية أبنائه؟ إن في الجانب الديني لم يفشل، يعني هو رباهم ضمن الموجهات الإلهية. نبي الله نوح كذلك، يعني ذا الحين بأشياء لن يعذرنا الله في تربية أبنائنا بها.
نعم.
القيام، الأخلاق، المبادئ، الإحسان، دفع الضر، تجنب المعاصي، النفسية أو يعني اللي هي بتكون نفسية حقد وحسد وغيرها، أو الجسدية مثل ما العنف، الأذى الآخرين إلى آخره. هذه كل الصالحين والأولياء والأنبياء ربوا أبنائهم هذه التربية. قضية أنه يوصل لمرحلة وينحرف هذا شأنه.
نعم.
يعني لا، ليس السبب أو الدافع الآباء، أنهم قصروا، هم بشر مثل ما احنا الأنبياء وبيقوموا بالموجهات اللي أمرهم الله عز وجل، بيربوا أبنهم تربية صالحة. قضية الانحراف هذا قضية ما عاد لهم يد فيها أو سيطرة. إذن عندما يبلغ الشخص سن الزواج في اختيار الزوجة فتؤثر عليه في فكرة، في معتقداته، غياب الأثر والنتائج ستؤدي إلى الاستماع والاستجابة لمثل هذه الأصوات.
نعم.
اليوم الله عز وجل عندما أدلنا تشريعات وجهنا ما هو الحلال وما هو الحرام، بيّن الحلال والنتائج الإيجابية التي سنحصل عليها في الدنيا، ثم أين؟ في الآخرة. يعني وعد الله امتدادا في الدنيا نلقاه في الدنيا، ثم النتائج فينا في الآخرة. وكذلك الوعيد تبدأ في الدنيا، سخط، غضب، معانا، مشقة، تنازع، وهذا واحد منها التأثير، أن يكون به صوت. يعني قضية تحكيم الدين وتحكيم العقل مسألة ضرورية. يعني أنا ذا الحين، هل نبي الله لوط أخطأ في اختيار زوجته؟ هل نبي الله نوح أخطأ باختيار زوجته؟ يوجد معايير، يوجد مقاييس، يوجد كذا، به نقاط ما بندركها إلا أثناء المعاشرة والعيشة المجتمع كله، يعني بنواجه مثل ما هذه الأشياء. ومعانا نماذج ذكرت في القرآن، نساء غير صالحات لرجال صالحين، أنبياء، وزوجة صالحة مثل ما آسية لزوج سيء مثل ما فرعون. المعايير بثوابت الناس بيشتغلوا عليها أو بيسعوا لها، لكن في مسألة التعامل والأخذ والعطاء والرد في ذلك والاستجابة والنزعات، الشخص نفسه إذا كان النوع اللي بيتأثر سرعان ما يتأثر ويستجيب لذلك الصوت. يعني ذكر الله في القرآن الكريم أم جميل في حقة أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصف الحالة النفسية اللي بتعيشها وامرأته حمالة الحطب. هنا الرمز هو للرم، وكأنها الحقد والحسد والغيرة اللي تحملها في نفسها، مثل ما الحطب اللي بيحملها الشخص يحمل حطب عشان يوقد النار لتزداد اشتعالا. يعني الحقد اللي داخله هي رمزية للمرأة الحقودة، أم جميل رمزية للمرأة الحقودة، الحسد الغيرة اللي كان في قلبها، وشبهها الله، هو تشبيه في الآية القرآنية وليست كما فسر البعض أو غيره، وصلوا إلى نتيجة قالوا إنها تحمل في جيدها. الله بيتكلم عن الوضعية اللي هي عليها في الدنيا وفي الآخرة، وكل مرأة كلها ها مثل هذا الدور، توجد الأحقاد داخل الأسرة الواحدة، فعلا هي لها دور، هي صوت مؤثر.
نعم.
صوت مؤثر لدى الزوج، إما أن يكون في خير أو يكون في شر. بس هل استجابة الرجل هي معنية بذلك؟ لا، هو يحمل وزر الاستجابة، يعني فن عقله لو ما استجاب لمثل هذا الصوت. كذلك كما تدين تدان، التفكير لابد أن تدور الدائرة عليهم، إما عليها هي وبناتها وأبنائها، أو عليها من أخوتها، الدائرة هي تدور. يعني الله عز وجل قد ذكر لنا في القرآن قصة أم جميل وامرأته حمالة الحطب، توجد لها، يعني كيف بيكون حياتهم اللي هم في 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 مثل هذه النفسية؟
حسد
وغيره. حسد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما يعني لفظ الضنك لفظ عميق وأكبر من أي مصطلح آخر من الضنك، يعني قلب لا يمكن أنه يصفى، قلب لا يمكن أنه ينظر للإيجابيات في هذه الحياة، لا يمكن يستمتع بالأجواء المحيطة به. ليش؟ لأنه شغله الشاغل في ماذا؟ في كيف يحيك المكائد والأحقاد، وكيف يجعل الناس معانين، لأنه يرى الأشياء بعين طبعها الحقود، طبعها الحسود، فلا يوجد أي استقرار. حتى عندما يخرج للمجتمعات تتزايد مثل المرض، يعني ينمو حالة الحسد، حالة الحقد والحسد تنمو في هذه النفسيات المريضة، ما بيحس باستقرار. فحتى لما ينشأ أبناء، يربي أبناء، تربي الأم أبناء، بتربيهم على الأحقاد، وبترجع تشرب من نفس الكأس اللي أذاقت الآخرين. ومع ذلك نرجع لأصل النقطة، كون استجابة الرجل الزوج لتأثيرات زوجته، هذا عاد خلل لوحده. يعني
نعم.
يعني أيوة هي سيئة، قد يكون للزوجة تأثير، بعض الزوجات يكون تأثيرها سلبي وبعضها إيجابي.
نعم.
البعض تنصح، حتى البعض اللي بينصح، يعني إحنا بنشوف زوجات في المجتمع تنصح زوجها على أنه يكون إنسان طيب، وعلى أن ينظر للناس بإيجابية ويحسن لهم إلى آخر كمية أشياء من هذه، ولا تلقى استجابة من زوجها، ولكن هي قامت بالدور اللي عليها.
نعم.
قامت بالتكلفة اللي ينمي عن ثقافتها الطيبة، بيئتها الطيبة، ثقافتها القرآنية، وهذا جيد. هي قامت بالدور المنوط بها، ولا يتطلب ذلك الاستجابة، يعني ضروري انه يستجيب. بعضهم بتوصيه بهلة بأرحامه بمكالفة، توصيه ما بفايدة، يعني مثل ما بنلقى.
وبعض الرجال يعني لا نشتش يعني نظلم انه كل الخلافات بين الاخوة بتكون بسبب الزوجة. بعض النساء بيصلحين ازواجهن،
اكيد،
وقد كان يعني مثلا سيء قبل ما يتزوج، وحقيقي يعني بنلامس هذا الشيء واقعا. فبيتزوج هي بتحثه على أهله، على إخوته، على خواته، بصير مكالفك، وفعلا بيتصلحوا بعض كثير من الرجال. فما نشتيش نحن نلوم المرأة في كل شيء.
هو قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصف اختيار الزوجة، قال وظفر بذات الدين تربت يدك. ذات الدين هي مؤثرة جدا، لأنها لن تكون بس مؤثرة على أبنائك وعلى استقرارك فقط، حتى على مسألة الرشد، على مسألة الحكمة، النصح، أن تقدم لك النصح الذي يساعد على إيش؟ الاستقرار. وتعتبر الزوجة هي الأم، هي الأم للزوج، ولكن بمسمى آخر، اسم زوجة شركاء في مسؤولية، ولكن عاطفتها واهتماماتها هي كاهتمامات الأم، تسعى. وسبحان الله اللي خلق المرأة بهذا الشكل، بتفلت لبيت أسرتها، تربت شيء من الزمان عند أسرتها، وتوصل تكون منسجمة مع هذا الشخص اللي يعتبر غريب عليها بكلمة الله عز وجل. وقد وصف النبي في خطبة الوداع هذا المشهد، الآية من آيات الله عز وجل. فبتكون حريصة على أن يكون زوجها شخص مثالي كما أبنائها، وإن اختلف المسمى هذا شيء فطري في المرأة إذا ما كانت صالحة، وإذا ما كانت سيئة بتكون النتائج. ولكن برضو بنقول ليس صوت المرأة هو المؤثر فقط، لدى هذا الشخص نزعات، استجابة، نزعات فأدت إلى استجابة، إما إلى الخير أو إلى الشر. في كلاهما لابد أن يقول، قال الإمام علي عليه السلام الله عندما بيوصي كمال، يا كمال إنما هذه القلوب أوعية، خيرها أوعاها. إذن هذا القلب اللي يحمل هذا الرجل هو وعاء، قد يتقبل الخير طالما به قابلية للخير، أو الشر طالما به قابلية للشر. وأحيانا يصد الرجل المرأة، يصدها إما في الخير أو في الشر. بس هل الزوجات كما سألتي تأثير؟ حقيقة يعني بيكون لها تأثير، ولكن لن يكون لهذا التأثير أي استجابة إلا إذا كان به قابلية، إما من الأبناء أو من الأزواج. أحيانا ما بتنجحش مع الزوج، فتزرع الأحداث في أبنائها.
صحيح.
وبناتها، والدائرة ستدور عليها. يعني ننصح بعض الأخوات أن العودة إلى كتاب الله عز وجل، عودة، أن لا نترك مجال أن ينفذ الشيطان إلى قلوبنا. ولدينا تاريخ عظيم في القرآن الكريم، ولدينا تاريخ عظيم في السيرة، لدينا تاريخ في كل ما يمكن كتب التاريخ والمجتمعات، نتائج الحقد والحسد والضغينة إلى أي، ولو لم تكن في الوقت الحالي ستكون فيما بعد، ونتائج مؤثرة جدا جدا، نلقى عواقبها في الدنيا ونحصدها في الآخرة.
غير النساء، ما هي الخطوط الحمراء التي لو انكسرت بين الإخوة تحدث فجوة لا يمكن سدها؟ البعض يرى أن الميراث أكبر مشكلة يمكن أن تقضع حبال صلة الرحم بين الإخوة. البعض يرى أن أبناء الإخوة، مثلا ابنك ضرب ابني أو العكس، هو السبب. ربما النسب بين الإخوة، مثلا زوج ابنه بنت أخته أو العكس. ما هي الخطوط الحمراء التي يمكن أن تقضع هذه الصلة والروابط؟
النظرة الذاتية، تعزيز الذات، الأنا لدى الشخص عندما يعظم نفسه، هذه نقطة وقع فيها الشيطان. أنا خير من قاعدة أنا خير من، هي أثرت على كل مجتمع مر بهذه المشاعر. فالخطوط الحمراء اللي قد تؤثر على هذا النسيج الأخوي عدة عوامل. أول حاجة أن قاعدة أن تكون لدى الشخص، هذا من حقي، أنا لي الأحقية، أنا 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 ستؤدي إلى فجوة حتى لو كان السبب تافه، حتى لو كان السبب بسيط، لا يدخل فيه موارد ولا يدخل فيه، قد تكون بعضها تعاملات داخل البيت الواحد، داخل الأسرة، تمييز داخل الأسرة، قاعدة أنا أفضل منه، أنا اللي كان المفترض أستحق، أنا اللي المفترض كان يجي. هذه النزعة، وهذه النزعة هي بتنمي مع أبنائنا في حال لما الاهتمامات الأم جدا، ونرجع لأصل الموضوع. هذه الأشياء بندركها نحن الأمهات في أبنائنا. الأم هي أكثر شخص تعلم بشخصية كل طفل أو كل ابن من أبنائها، بنتا كان أو ذكر. الأم هي أدرى بإيش ممكن، يعني نحن الأمهات بنعلم هذا ممكن يجي من ابني. أحيانا بيجي لنا خبر قالوا ابنش فعل سبر، أنت عارفة فعلا إيش ممكن اللي يجي من ابنش. طيب ليش بننتظر هذه الأحقاد لما تنمي وتكبر وتكبر ورجعنا نبكي عليها على أهون الأسباب؟ بعض الآباء والأمهات بيعانوا اليوم تفرق أبنائهم، قد لا يجتمعون في سفرة واحدة، قد لا يجمعهم العيد والمناسبات الدينية ولا الأعراس. من بيعاني؟ من بيحصد هذا المعنى؟ مش الآباء، لأن الأب والأم بيعانوا، يحبوا دائما أبنائهم أنهم يكونوا أفضل المجتمعات وأفضل الناس وأرقاهم في كل ما هو إيش يتماشى مع الفطرة الدينية والفطرة السليمة التي الله فطر الناس عليها. تمام، هذه الخطوط الحمراء إذا ما قلنا بدايتها الأنا، فتأتي بعض المؤثرات مثل الموارث، مثل الصلاحيات، مثل الصلاحيات. فبالتالي نقول لكل أم ولكل أب، عندما تربوا أبنائكم من صغرهم أول حاجة ربهم على الأدوار. كل واحد له دور، ولابد أن يكون أدوارهم إيش فيها تعاون. لابد أنه يعلم الولد داخل البيت أنه مش بس المرأة أخته، يعني وهذا يجي وعدهم صغار بدون ما ندخل ثقافة دخيلة. البعض بيقول ابني يصلح شاهيك وبشاهي، ليش تصلح البنت؟ هل بيأثر على رجولة ابنك والبنت؟ يعني مثلا دالحين اني تخدم اخوها او تنظف له او تفعل او تهتم به وتجلس معه، بها بيأثر عليها انها تحس انها خادمة او جارية عندها؟ لا، هذه ثقافة داخلة. بالعكس، كلما كان الأخ ملازم لأخته، محتوي لأخته، يجلس مع أخته، يتكلم مع أخته، يعطيها من الاهتمام، يستطيع أن يحصنها من الغز والحرب الناعمة للأعداء، لأنه بيشبع الغريزة الأنثوية داخلها، العاطفة. فلن ترى أي رجل، ولن تكون ما نقول، ولن تكون ضحية في أيدي المجرمين ومن أرادوا أن يضربوا. كذلك البنت عندما تولي أخوها الاهتمام، تولي أخوها الاهتمام والرعاية وتعرف طبايعها إيش الأشياء اللي بتزعج أو كذا أو كذا إلى آخره من الاهتمامات، هي نفسها بتحصن أخوها، وكذلك بتأخذ تجربة عن صفات الرجال، عن ميولاتهم، رغباتهم، انزعاجاتهم، فبتتعلم المراحل الأولى عن طب، فبتتزوج مع، بتكتسب إلا ما يختص مرحلة الزواج، لأني قد عرفت ما هي الأشياء اللي إيش يختص بها الرجل. يعني تعلمت في بيتها بما يقارب 50%، وعند الزوج بما يقارب 50%. إذن جات وقد معها إيش كيف تتعامل، فما بتلقاش الصعوبة اللي بتلقاها بناتنا في هذا الزمان، لأن به فجوة. يعني تلاحظي أن الأخ ما بيدريش بواقع أخته،
صحيح،
ولا بيحس بها،
هو يخرج مع أصحابه وهي بتجلس عند النساء،
وبعدين تجي الزواجة.
نعم،
هو ما بيقدرش كيف يتعامل مع زوجته، إما عنف، عدوانية، توجيهات، أوامر، أو نقول بعضهم بيقولوا خضوع، فلتان، تسيب، ما بش منهجية. كذلك البنت، لكن عندما يكون فعلا يعني به احتواء، به احتواء لكلاهما، به ارتباط فيما بينهما البين، فهم للأدوار، به تحصين لهذا المجتمع، وهذا حقيقة لابد أن يكون بداية يزرع من قبل الأم والأب. يعني بالمقابل، يعني الأم إحنا متعودين في مجتمعاتنا، وهذا الله يحفظ أمهاتنا ويرحم من ماتوا، هي من تقوم بكل الأعمال، ما فيها طافة ريع للبنت لما تقوم، عادها بتقوم وتأخر فبتقوم بالعمل هي، ما فيها ابنها بتطلبها بيقول لها حاضر حاضر، وفوق التلفزيون ولا عند خبرته ولا راقد، وتقوم تخرج هي. تمام. صحيح. بيكبر الطفل هذا أو الولد لما قد هو شاب وهو عارف أنها عليها كل شيء والبنت كذلك عليها كل شيء. أيوة عند البنت وعند الولد. وجينا نقول ما لهم، وجينا نقول ليش الخطوط الحمراء ما عاد به موجود، قد كل شيء خرب، ليش وقعت علاقتهم كذية؟ لأن بحالة الاتكالية، وهذه مش مهامي، هذا مش علي، لأنها بتتعب الأم، ما عاد فيها ما ننتظر، فبالتالي بتقوم بالأدوار كلها. هم بيشوفوا شيء مشاهد، هذا المشاهد بيترجم لما يكبر. خلاص الولد ما عاد بيتقبلش أنه يكون على، حتى مستقبلا ما عاد بيتقبلش أن هذا إحسان من الأم أو من البنت، بيشوفه ضرورة وواجب عليهم القيام به. ما عاد بيسمعش اللي كان بيقدمه بطريقة إحسن، قد أصبح واجب. يعني هذه نتائج بتجي. إذن كل شيء بعدها بيحصل، النزاعات، المشاكل، إذا كان ما بيرحمهاش، ما بيحسش بدورها، وهي بتكون صغرفة أو بترفع أو بتقوم، ما بي يعني ممكن يهمل الأشياء لأنه عارف أنه به إيش عليها تصلح، عليها تسدر، وما عندها حتى غيرة أني تخرجه للسوق تقوم بهذه الأشياء، أمها أو أخته. هل بيجي في المستقبل لما قدو كبير يراعي حقوقها داخل البيت، مواريثها؟ هل بيراعي؟ لا، بيشوف بيدين نفسه شمع يعلق عليها نزعاتها وأحقادها أو النزعة الشيطانية، أنه كيف أدي ابن الناس يجي ورث في مالي؟ بيدي لها مبرر، هذا مبرر زينت لهم سوء أعمالهم. إحنا ما نحتاج إلا المبرر. أخوتي يوسف يوم ما قتل يوسف ناويين على قتله، بس كانوا يشتوا، بس ما هو العذر؟ ما هو الشمعة اللي بيرموا على هاش حالتهم النفسية؟ هذا اللي بيحصل الآن. إحنا بنشوف الآن كثير من الأشياء قد تخربت في المجتمع، المواريث، بسبب إنه إيش عنده بيدي لهم برر، أجي يدخل في مالي، بيت فلان الفلاني يدخل في مالي، هذه واحدة. الشيء الثاني كيف يقعوا أفضل من عيالي، كيف يجي ذاك فلان أفضل من ابني، كيف كيف، أشياء كثيرة بتحصل في المجتمعات فبتأدي. إذا نزعت الأنا عندما لم تترجم من الصغر، لم ترتب لها، لم يبنى البناء الصحيح، لم يبنى لهذا البناء الصحيح، دخلت مثل هذه الشوائب على مجتمعاتنا، وهي تزول، يعني هي مثل زبد البحر إذا ما وجدت الثقافة القرآنية. والشهيد القائد عليه السلام الله عندما تكلم قال القرآن بطبيعته جذاب، إحنا علينا أن إحنا نقدم القرآن الكريم، وكل ما في القرآن الكريم هو يخدم استقرار الأسرة وابتعاد النزعات الشيطانية النفسية، نزعة الأنا، النفس الأمارة بالسوء. إذا ما لجمناها بلجام القرآن والهدى نستطيع أن نؤثر في المجتمع، وأن يكون المجتمع مجتمع صالح، أسرة سليمة مبنية على القيم والأخلاق والمبادئ القرآنية. إيش؟ بقاعدة الرجوع إلى دين الله وإلى المنهج القرآني.
أيضا عندما مثلا تحصل مشكلة مثلا بين الإخوة، خاصة عندما تكون المرأة متزوجة أو البنات متزوجات والأولاد يعني جالسين في بيت الأب، في حال حصلت مثلا مشكلة بينهم، كيف يعودوا إلى قوتهم أو إلى أخوتهم؟ مثل ما تكلمتي الأنا هذا هي الذي بتخليهم ما شعتذرش لها، وهي يعني مكلفة في النهاية. أيضا البنت تقول ليش يفعل هكذا، هو المفروض أنه يعتذر لي، أو مثلا ما تعرف شن هي غلطان، فكيف نتخلص من هذا الأنا؟
البه نقطتين سريعة. مثلا دحين أول حاجة التذكير بدين الله، التذكير، والتذكير لابد أن يكون مشبع. لا ما أديش أنا أوامر إلهية مفرغة من المضمون، لابد أننا أعزز هذا التوجيهات بالنتائج، النتائج اللي أتوصل لها في حال إذا ما تركت كذا وكذا وكذا، في حال إذا ما قمت بكذا وكذا وكذا، ما هي النتائج اللي تحصل على هذا؟ واحد. الشيء الثاني حقيقة يعني من قصة أنا عرفتها من أخي، أنه كان أسرة تتنازع على الميراث، ومؤثرة القصة في عندي، متنازعة على الميراث ما يقارب 40 سنة، إلى درجة أنه هو العيال الجيل الجديد ما يعرف عمته، ما يعرف عمته ولا يلقاها. فطلبوا يعني سمع أخي أو طلبوا منه، هذه المرأة استعانت بأخي أنه وهي غنية طبعا استعانت بها أنه يدخل هي تشتي ميراثها قبل ما تموت وحق من حقوقها لم تقبل ولم تتنازل عن حقها برغم أنها في غنى وعيال أخوها وأخوها بيقولوا هي مشي بحاجة وقصص هذه العصبية الموجودة عند المجتمعات الجاهلة. فالجميل في الموضوع أنه لما أجلس معها كان أغلب كلامها لمسه على ما سمعت من أخي إذا كانت هذا بيزيد يطفي على الموضوع يعني خصوصية كمثال موجود حي إنها أكثر كان كلامها حول إيش كم لها ما بصرتهمش كم لها ما فعلش يعني كانت تشتي حقوقها ولكن صبغة الكلام برغم كتبس إنها إن عنادها وهذا بسبب قسوتهم عليها الفجوة. فأدرك هذا من خلال الطرح وبالرغم حتى هي نفسها قال لم تكن تدرك أنه إيش أنه مشي بطالبة مال معها مال يمكن قد يزيد على مالهم. فدخل بطريقة ذكية قال لهم ما رأيكم أن نروح نزورها فهم الدولة 50 مبلغ يعني على أساس أنه يصير يطرح لها الموضوع فحق المورث على أساس أنه ما هم مدلها ما هم مدلها عيبيعوا يشتروا منها أو ما أدري بالضبط ما هو كيف الاتفاقية. فهو أخذ هذا المبلغ واشترى لها هدية وقال هذا من هدايا الريف هذا الدوها معي لكم هدية. شاف بشاشة وجهها وتأثرها وما بين التصديق والكذب والتكذيب فلمس النبه ميول إلى هذا الجانب وترطيب الجو فقال لهم زارهم وقال لهم تسلم عليكم ودبر نفس الشيء أعتقد هدية لهم والكل إنه منها. فقال لهم ما رأيكم جو نجلس مع بعض يمكن نحن نوصل لاتفاق وغراهم إنه ممكن يوصلوا إلى ما يحققوهم رغبتهم. فعند الزيارة وبدأوا يتعرفوا على بعض وأحضان المودة والمحبة بين الأسرة أذابت الجليد فنسوا في تلك اللحظة الموارث والورثة كلاهما لا الطامع ولا اللي هي حبت أن تثبت حق من حقوقها. فتلاشت بعد 40 سنة بعد 40 سنة الفجوة العميقة اللي أشياء وصل له أحيانا البعد والبعد لا يكون مكاني مش شرط أنه يكون مكاني أحيانا بيكون نفسي وجداني عدم جلوس الأخوة يعني لما الأخ يتزوج خلاص قد بيشوف جليسته زوجته وبناته وأبنائه جميل ولكن لا تنسى جليسك السابق أختك تمام. كذلك الأخت عندما بتتزوج بيكون جليسها زوجها وعيالها وتنسى سندها أخوها اللي في ظهرها اللي إذا ما احتاجتها المفترض أن يكون هو سندها المفترض أن يكون هو المستشار حقها وهي كذلك يحافظوا على العلاقة اللي قبل أن يتزوجوا. البعد الوجداني البعد النفسي هو بيزيد حالة الفجوة فبتجي آراء دخيلة آراء يعني لو كانت حتى آراء أبنائي أنا عندي ميول لأبنائي أكثر ما يكون مثلا عندي ميول لكن أبنائي ما يعرفوا شخي زي ما نعرفه
صحيح.
كذلك الأب الأخ لو جالي من زوجتي من عيالي مقترحات هم ما يعرفوا شختي زي ما نعرفتها أنا تربيت أنا وياها أكلت أنا وياها من وعاء واحد شربنا أكلنا جلسنا لعبنا مع بعض عرفتني وعرفتها. هل السنين بداية العمر تنتسي وهي الأساس وهي الركيزة الأولى؟ لا مش معقول. إذن عندما يكون عند الأخ والأخت مثل هذا المفهوم مثل هذه الروحية هم يغلقوا على المستشارين الغير مدركين لجوهر المعنى إلا إذا كانت المشورة فيها الخير وفيها الصلاح. أما إذا كانت بمثل هذا اللي طرحته مستحيل. إذن وهنا الدور الأساسي بيرجع إيش للأخ والأخت. للأخ والأخت. فإذن إذا ما أردنا أن نغلق هذا الباب لابد علينا أن نلغي الأنا وأن لا نكون كإبليس وأن نتعلم درس من القرآن الكريم. كذلك نحرص دائما على أن لا تزيد الفجوة الوجدانية قبل المكانية.
نعم.
مع الوسائل الحديثة الآن التلفونات والسيارات يستطيع أن يزور مكلفة يجلس معها ويا حبذا أن تكون الجلسات ودية.
نعم.
وليست إيش تحقيقية ليست فرض قدرات ليست فرض مهارات ليست استعراض أو إسقاط واجب كلاهما
نعم.
لابد أن تكون إيش؟ جلسات حميمية، التربية، أن يكونوا نموذج لذلك الأب الصالح والأم الصالحة، أن يجسدوا هذا النموذج فيما بيناتهم البين، وهي التي ستدوم مستقبلا، وهذه النتيجة ستؤثر على الأبناء إيجابا، بالرغم أن هذا لا عيال فلان وهذا لا عيال فلان.
صحيح.
لكن ارتباط الأب والأم، الإخوة، ارتباطهم ببعضاتهم البعض سيؤثر على الأبناء ويحافظوا على تلك المشاعر المقدسة، هي شعائر وجدانية نفسية سيحافظ عليها الأبناء وتكون لديهم مقدسة، فيصونون الخالة أو العمة كذلك الخال أو العم في غياب أبوهم أو أمهم.
إذن شكرا جزيلا أستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية. في ختام حلقة اليوم أشكر كل المستمعين على متابعة حلقة اليوم، وأستودعكم الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.